أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ما زلنا في قول الله سبحانه وتبارك وتعالى في سورة البقرة: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لكم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. فكان الحسد سبب المصائب التي تجري بين العباد، أن يحسد بعضهم بعضا على ما أتاه الله عز وجل من نعمة. ولذلك ربنا سبحانه تبارك وتعالى حذرنا من هذا الحسد، أن نكون يحسد بعضنا بعضا. وأخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه سيصيب هذه الأمة ما أصاب الأمم السابقة من الأدواء. قال: سيصيب أمتي داء الأمم. فقالوا: يا رسول الله، وما داء الأمم؟ قال: الأشر والبطر والتدابر والتنافس في الدنيا والتباغض والبخل، حتى يكون البغي ثم يكون الهرج. حتى يكون البغي ثم يكون الهرج. هذه الأدواء جنوداء، أدواء الأمم السابقة، قال: ستكون فيكم أيضا. منها قال: الأشر والبطر. الأشر والبطر، والإثنان أصلهما من المرح، أن الإنسان يمرح فيطغى. فأشر، أشر الإنسان بمعنى فرح زيادة عن اللزوم، فرح زيادة عن اللزوم، وظن في نفسه أنه أعلى من غيره. البطر وصل لمرحلة البغي، يبقى هنا أخذ نعم الله ولم يستغلها في شكر الله وعبادته، وإنما استغلها في معصية الله وإغضاب الله سبحانه. إنسان بطران يتبطر بنعم الله على نعم الله سبحانه وتبارك وتعالى. الله يعطيه مالا، بدل ما يأخذ هذا المال ينتفع به في مطعم، في مشرب، في كسوة، في نفق على أهل، في تصدق على مسكين، لا، هو يفعل به المعاصي، يأخذ المال بخمر، بحشيش، بكذا، يعمل به أفراح، يتعالى على الناس بمعاصي الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا البطر سوء استخدام نعمة الله سبحانه وتبارك وتعالى. والإنسان الذي يسيء استخدام النعمة حري بأن يسلبها بعد ذلك وأن يحرم منها. لذلك يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر يبتدي بأن الإنسان يفرح زيادة عن اللزوم، لخليني أفرح، أعمل كذا أعمل كذا، فإذا به بفرحه صار أشران بطران، وبعدين يحصل بين الناس التدابر بسبب ذلك، يبغض بعضهم بعضا، يتدابرون، يعني كل واحد يجي ظهره للتاني، يخاصم بعضهم بعضا بسبب التنافس على الدنيا، فيحصل التباغض والبخل، وبعدين يبغي بعضهم على بعض ويظلم بعضهم بعضا، ثم يكون في النهاية الهرج، يقتتلون على الدنيا. قال رجل للحسن البصري رحمه الله: هل يحسد المؤمن؟ يعني المؤمن مش ممكن يكون إنسانا حسودا. فقال: ما أنساك لابن يعقوب. نسيت أولاد يعقوب عملوا إيه مع أخيهم؟ قال: ما أنساك بني يعقوب، إلا أنه لا يضرك ما لم تعد به يدا ولسانا. يعني كل إنسان قد يأتي في نفسه شيء، أحيانا الغضب الفلان يتمنى له الشر، هنا هذا خطأ، راجع نفسك بسرعة، ارجع عن ذلك، لا تجعل هذا يحملك على انك تضرب بيدك ولا تتكلم بلسانك. اذا حصل في القلب ذلك، سارع بتغيير هذا الذي في القلب، ما تسكتش عليه وإلا حيزيد، وبعدين يصل نارا في قلبك يحرقك قبل ان يؤذي غيرك. قال معاوية رضي الله عنه: كل الناس اقدر على رضا الا الحاسد. معاوية بن ابي سفيان كان مشهورا بالكرم ومشهورا بالحلم الشديد، يحلم على الناس رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو صاحب الكلمة الجميلة: لو كان بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت، إذا جذبوها تركتها، وإذا أرخوها جذبتها. يبقى اللي بيني وبين الناس موصول على طول، هم يرخوا أنا شد، هم يشدوا أنا أرخي، ما خليش الشعر اللي بيني وبين الناس تنقطع أبدا. فيقول: كل الناس أقدر على رضاه إلا الحاسد، إلا الحاسد ما أقدرش أرضي هذا الحاسد. ليه؟ قال إنه لا يرضيه إلا زوال النعمة. اللي بيحسد وإيه اللي يرضي هذا الحاسد؟ ما يعجبوش إلا أن النعمة تزول منك، هذا الذي يرضيه. هذا كأنه يعترض على ربه سبحانه في إنعامه على عباده. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله كان له شعر جميل في هذا رضي الله تبارك وتعالى عنه، يقول: وداريت كل الناس لكن حاسدي مدارته عزت وعز منالها، وكيف يداري المرء حاسد نعمة إذا كان لا يرضيه إلا زوالها. داريت كل الناس، المداراة الكياسة في المعاملة، الملاينة في الكلام، داريت الناس، هذه المداراة. والمؤمن لابد أن يتعلم المداراة، مش كل حدا بالعنف وبالضرب وبالشدة والأخذ، لا لا، تداري الناس، تداري الناس، تفوت وتغضي عن أشياء. فهنا يقول الشافعي: داريت، أدرت أن أنا أداري كل الناس، أن أنا أليم مع الناس إلا الحاسد، مش عارف أدخله بطريق، مش عارف أجيله بطريق هذا الحاسد. ليه؟ وكيف يداري المرء حاسد نعمة إذا كان لا يرضيه إلا زوالها. الحاسد ما يرضوش أبدا إلا النعمة اللي عندك تروح منك، حتى لو ما راحتلوش، المهم يبقى شيء أنت عندك شيء. حسود يغار مما يعطيك الله سبحانه وتبارك وتعالى. الحسد شر ووبال على صاحبه، وهذا حقيقته، أن الإنسان يتمنى زوال نعمة الغير وأن تأتي إليه، فإن لم تأتي إليه المهم تزول، واستوي الإسنان في عدم وجود النعمة. ولذلك العلماء يحذروننا من ذلك، من الحسد، وأنه شر على الإنسان قبل أن يكون شرا على غيره. فينبغي على الإنسان المؤمن أنه ينظر لأسباب الحسد ويزيلها من نفسه. أسباب الحسد كما قدمنا قبل ذلك ثلاث أسباب من أسباب الحسد، ويذكر الإمام الغزالي سبعة أنواع أو سبعة أسباب من أسباب الحسد اللي تكون في الإنسان بسببها يحسد غيره. ترجع للمغاضبة، إن يغضب من الشيء، وترجع إلى إن يضم عليك بالشيء الذي عندك. فقالوا من أول الأسباب العداوة، العداوة بين الناس، وقدمنا تفصيلها. السبب الثاني التعزز، الإنسان يحب يكون متعززا، الكل يخدمه، هو أعلى من الجميع. بسبب حب هذا الشيء يقوم الإنسان يتغيظ، إن فلان هذا بقى لي كذا يبقى مش هيخدمني، أما هطلب منه حدا مش هيعملها لي، بقى في مرتبة أعلى مني، فيتغيظ منه بسبب ذلك. لذلك الإنسان المؤمن حين يرى النعمة جاءت للغير يحمد الله سبحانه وتبارك وتعالى، حين يرى الفقير قد اغتنى يحمد الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال للفقراء في البلد لما واحد اتغنى والتاني اتغنى، الحمد لله، حيعطف على غيرهم، حيعطي الفقراء، لكن ما تنظرش ده ما يستاهلش، قالوا ليه هذه النعمة، ايش معنى ذات للم، ما جاليش انا ليه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه تبارك وتعالى. لذلك يقول العلماء من الاسباب ايضا ان يكون في طبيعة الانسان حب استخدام الغير، يحب أن يستخدم الغير، إن دائما يبقى التاني ده ضعيف وأذيل وما عندوش حاجة عشان أقدر أنا استخدمه على طول، يوم ما هيبقى قوي وعنده هيستغنى عني، مش هنقدر نستخدمه. لذلك يقول لنا أو القرآن يقول إن الكفار كانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم يتيم، مع إنه الرسالة نزلت عليه عنده 40 سنة صلوات الله وسلامه عليه، 40 سنة ليس يتيما عليه الصلاة والسلام. اليتيم هذا الصبي الصغير أو الطفلة الصغيرة اللي مات أبوها وهي لسه ما بلغتش أو لسه ما بلغش، هذا يسمى باليتيم. أما بعد البلوغ لا، يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام، لا يتم بعد ما الإنسان صار بالغا، ما اسموش يتيم، خلاص بقى كبير، الآن صار رجلا وصارت امرأة. ولكن الكفار أبوا إلا إن يفضل يقولوا هذا يتيم قريش، هذا يتيم قريش، كأنهم يستقلون عليه الصلاة والسلام حتى لا يتبعون. ويسجل عليهم القرآن الكريم ذلك الذي يقولونه. قالوا في القرآن يقول: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ما ينزل القرآن على أبي جهل، ما ينزل هذا رجل عظيم في قومه، ما ينزل على عروة بن مسعود، هذا كبير ثقيف، شمعنا نزل على، يبقى الحسد إن ليه نزل القرآن على هذا. نسوا أن النبوة ليست كسبا من الإنسان، وإنما وهب من الله سبحانه وتبارك وتعالى. كان في واحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الجاهلية، لما عرف من اليهود ان في نبي يبعث بقى يتعبد بين الناس ويتعمي علشان تجيله هو الرسالة، ما جدلوش الرسالة، فكان من أكثر خلق الله عز وجل لما نزلت الرسالة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عارف من اليهود إن في رسالة ستنزل في هذا العصر وإن في نبي سيكون في هذا العصر، فحب إن هو يكون هذا النبي. طيب ما جدلوش هذه النبوة، يعمل إيه؟ يحسد النبي صلى الله عليه وسلم ويعادي النبي صلى الله عليه وسلم أشد العداوة، لأنه كان يتمنى أن هو ليكون هذا النبي. هذا مزاجك أنت، أنت عايز قدر الله حسب ما تريد أنت. الله يخلق ما يشاء سبحانه ويختار، ما كان لهم الخيار، ما كان لهم الخيار، الخيار ليست للخلق ولا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إنما لله سبحانه وتعالى. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يظن يوم من الأيام أن يكون نبيا؟ ولا دار بخلده صلى الله عليه وسلم، ما دار بخلده أبدا أن يكون نبي، بل لما نزل عليه جبريل خاف وارتعب وجرى صلوات الله وسلامه عليه، وراح لخليل يقول أخشى أن يكون مسني شيء، أن يكون جاره بي شيء، قال والله لا يصيبك شيء، تقول له والله إنك لتصل الرحم وتحمل الكليل وتكسب المعلوم وتعين على نوائب الحق. هذا حسن الظن في الله، حسن الظن في الله. السيدة خديجة رضي الله عنها تقول معقول أنت تعمل كل الخير ده وبعدين يجي لك شر؟ لا لا ما يكونش أبدا، ما يكونش. هذا خير جاء لك من الله، وتأخذه وتذهب به إلى ورقة ابن نوفل، وورقة يقول أخبرني ما الذي يأتيك، فيخبره بمجيء جبريل إليه يقول والله هذا الناموس الذي نزل على موسى، لو أدركني يومك يعني أنت حتكون نبي هذه الأمة، لنصرتك نصرا مؤزرا. ورقة بن نوفل يقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، لو أدركني يومك حين يخرجك قومك لنصرتك نصرا. أو مخرجيهم، طب يخرجوني ليه إذا كنت أنا هكون نبيا من الأنبياء، إلى ليه يخرجوني قومي؟ قال ما بعث نبي مثلي، ما بعث به إلا وعداه قوم، حيعدوا قومك. إذا عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون نبيا، سيكون رسولا، سيعاديه قومه، وهذا الذي حدث، أن عاداه قومه صلوات الله وسلامه عليه، ولم يرضوا بما آتاه الله سبحانه من فضله، فقالوا مستنكرين ومستكثرين عليه ما آتاه الله، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وقالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ دول المؤمنون اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم، هم دول يمن عليهم الله عز وجل من بيننا. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، يمنون أنفسهم، يضحكوا على أنفسهم، يخدعون أنفسهم، إن هذا الإسلام خير؟ لا لا، لو كان خيرا لم يسبقنا إليه هؤلاء الفقراء وهؤلاء المساكين وهؤلاء الضعفاء، كنا إحنا اللي سبقنا إليه، ضروري عشان إحنا ما دخلناش فيه بدا مش خير. لو كان خيرا ما سبقونا إليه، يخدعون أنفسهم بكلام هو من الشيطان، وما دفعهم إلى ذلك إلا الحسد. السبب الرابع من أسباب الحسد العجب، العجب أن الإنسان يتعجب، وهو استكثار النعم على الخير. بقى فلان ده يبقى كذا، بقى فلان ده يبقى كذا، فلان اللي ما كانش لا يأكل يبقى كذا، يستكثر عليه ويعجب من حاله. ولذلك قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يتعجب، مش معنى تكون رسولا، ما أنت إلا بشر مثلنا، نحن زينا زيك كلنا بشر. ثم هو قال لكم أنا حدا تاني غير بشر، أنا منكم وأنا من البشر، وكل بني آدم من تراب، كلهم لآدم وآدم من تراب، أنا إيه غير إني من البشر مما خلقتم منه. قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا؟ هنا الكفار يقول وقومهما لنا عابدون. قال اليهود ذلك، أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. وقال فرعون على موسى وهارون الكفرة من آل فرعون، أنؤمن لموسى وهارون وقومهما بنو إسرائيل يعبدوننا وهم لنا مسخرون، مسخرون في خدمتنا. وقال ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أمال كانوا عايزين ملك ينزل عليهم من السماء، ولو نزل عليهم ملك من السماء لجعله الله عز وجل رجلا. الناس لا يثقون ينظر لملك ويجلس ويترعب من الملك، يخاف، كان يجعله بشر، ردع الأمر نفسه لبشر الذي أمامهم. قالوا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، مش عايزين نبي، عايزين ملائكة تنزل من السماء. هذا كله يعجبون، إشمعنى أنت اللي صرت نبيا وإحنا لا؟ قال سبحانه أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. هل هذا الذي أثار حفيظتكم وأثار عجبكم تتعجبون أن جاءت رسالة على نبي بشر مثلكم عليه الصلاة والسلام؟ فعجبهم زاد عن الحدود، فإذا بهم ينكرون على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون رسولا مبعوثا إليه، حسدوه لذلك. السبب الخامس من أسباب الحسد الخوف من فوات المقصود. الخوف من فوات المقصود هذا يكون في المتزاحمين على شيء واحد، مجموعة من الناس يتزاحمون على منصب واحد، كل واحد خايف يضيع منه هذا المنصب، أن يكون مديرة، أن يكون وزيرة، أن يكون رئيسة، أن يكون كذا، أن يكون كذا، فإذا بهم يذم بعضهم بعضا، الحسد يدفعهم كل واحد يطلع العوار اللي في التاني، العيوب اللي في التاني عشان ما يتفرج بهذا الشيء. فهنا الخوف من فوات المقصود يحدث، وله أمثال في القرآن. المثال أولاد يعقوب كانوا يحسدون يوسف على قربه من أبيه، على منزلته من أبيه. أبوه لم يكن يميز بينهم إلا بالسبب الديني، السبب الديني. لما ابنه يقول يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، هنا رأى ابنه رؤيا وأبوه يعبر الرؤى، فلذلك علم أن ابنه سيكون شيئا كبير، سيكون في يوم من الأيام إنه الشمس والقمر والكواكب تسجد له أولها. إن رأيت 11 كوكبا بأخواتك والشمس والقمر أبوك وأمك أو أبوك وخالتك، يبقى أنت في يوم أبوه نبي. إذا كان أبوه نبي سيسجد له حيبه وحيبه حاجة كبيرة، يبقى سيكون شيئا كبير. لذلك ما دخلش في دماغه أبدا إن يوسف قتل، مش ممكن أكله زي إزاي، الرؤية متحققتش أصلا. لذلك لم يصدقهم فيما قالوه، وصبر الصبر الجميل أعظم الصبر، وكان سبب هذه المصائب الحسد. حسن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. شوف الإنسان لما يأخذه الحسد ينسى نفسه، هم أبوه النبي ويعرفون ذلك، وعليكم أبونا في ضلال مبين، أبونا لا بعد عن الحق وزهق، أبوهم النبي بعد عن الحق، هذا كلامهم الباطل الذي ندموا عليه بعد ذلك، بعد كام سنة، سنين طويلة. من هذا الحسد الخوف من فوات المقصود، إن هم أحبوا أن يكون منزلتهم من أبيهم هي منزلة يوسف، ولكن يوسف له قدر عند الله عز وجل فوق قدر هؤلاء، فهم لم يعرفوا ذلك، فحسد يوسف عليه الصلاة والسلام. كذلك الناس يحصل بعضهم بعضا على فوات مقصود، انت اقرب مني لابويا، لا انا اتغاظ منه. لذلك امرتنا الشريعه بان نسوي بين اولادنا، النعمان ابن بشير يذهب ابوه بشير للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم ان ام النعمان طلبت مني اني نعطي هبه ارضا او دارا له. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اكل ولدك اعطيت عيالك كلهم مدت لهم زي هذا؟ قال لا. قال فلا تشهدني على جور، هذا ظلم، لا تشهدني على جور، أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال فأعدل بينهم، أعدل بينهم، يبقى خلي، لأن هذا كان ابن من زوجة والتانيين أبناء من زوجة تانية، فأمه أحبت أن ابن يكون ميز على أخواته من أبوه بأنه له أرض أو له شيء أكثر من أخواته، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالمساواة بين الجميع، اعدلوا بين أولادكم حتى يكونوا لكم في البر سواء. يبقى هنا من أسباب الحسد الخوف من فوات المقصود، هذا يكون بين النظراء اللي بيتنافسوا على منصب واحد، على شيء واحد حيضيع، فكل واحد يشفه في الآخر ويشوه في الآخر علشان هو اللي يناله ذلك. قد يكون كما حدث بين إخوة يوسف، قد يكون بين الضرائف، الضرائف، لإنسان زوج اثنين ولا ثلاثة، فيبتدي كل واحدة تتكلم عن الثانية وتقول لها دي وحشة دي فيها كذا فيها هذه، وما سميت الضرة إلا من المضرة، يعني تضر الواحدة الأخرى بسبب ذلك. قال الشعراء في ذلك حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالقوم أعداء له وخصوم، كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغيا إنه لدميم. إنه لدميم. ضرائر الحسناء يرون ضرتهم حسنة وجميلة، ولكن العمى لا دي وحشة دي قبيحة كضرائر الحسناء، قالوا لوجهها حسدا وبغيا إنه لدميم. كذلك الذين يتنافسون على الشيء الواحد، إذا لم يكن عندهم إيمان، إذا لم يكن عندهم رضا بالقضاء والقدر، إذا بهم يسفه بعضهم بعضا، يتكلم كل إنسان على الآخر بما لا يليق. السبب السادس من أسباب الحسد، وكما ذكرنا هذه الأسباب ذكرها الإمام الغزالي رحمه الله، قال حب الرياسة، حب الرياسة وطلب الجاه. الجاه مأخوذ من الوجه، ووجه الإنسان أجمل ما فيه، فطلب الجاه طلب أن يكون له عند الناس منظر، يكون عند الناس موجها ينظر إليه، الكل ينظرون إليه. طلب الجاه وحب الرياسة، هذا الشيء يكون في الإنسان يدفعه لأنه يقاتل على ذلك حتى لو فني الناس كلهم، بس المهم يوصل للذي يريده، فيدفعه لذلك الحسد. الحسد لذلك منعنا من طلب الدنيا، ما تطلبش الدنيا، ما تبكيش على الدنيا، ما يبقاش همه كل الدنيا للدنيا، لا لا لا، الدنيا للدين. لذلك الصحابة كانوا يجاهدون في سبيل الله، ما كان أحد يمني نفسه أن يكون قائد الجيش، إن هو القائد في الجيش، إن هو ليكون الأمير في هذا المكان، لا لا لا. هذا أبو هريرة يصير أميرا في يوم من الأيام، فلما يرجع يقاسمه عمر رضي الله عنه المال، أنت كنت بيت أمير، وحاسبه جالك هذا المال منين، تعالى نقاسمه، المال جالي من كذا وكان مرتب بتاعي بحوشه الذي أخذ، قال لا لا أقاسمك فيه. أبو هريرة يرضى، خذ قاسمني فيه، وهو يعلم أنه لا هذا مالي أنا، ولكن طالما أنه تشكل قاسم في هذا المال. وبعدين لما يطلب أن يكون أمنك مرة تانية، وبعدين تقول لي قسمك مالك، مش عايز منكو حاجة، مش عايز منكو هذا الشيء. يبقى أمور طلب الجاء، هذا خالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي لم يهزم قط لا في جاهلية ولا في إسلام، ما هزم قط رضي الله تبارك وتعالى عنه، يصير في الشام ومع أبو عبيدة بن الجراح، وبعدين عمر بن الخطاب يسمع الناس يقولوا خالد 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 انتصر خالد انتصر خالد، خاف عمر رضي الله عنه، خالد هتنسب الفضل لخالد ولا لله سبحانه تبارك وتعالى، طيب حازل خالد ونشوف تنتصر ولا تنتصر، ويرسل إليه أبو عبيدة بن الجراح، يرسل رسولا إن إذا جاءك هذا الخطاب شيل نفسك من قيادة الجيش، وأبو عبيدة هو اللي يمسك الجيش. الرسول فطن ذهب إلى عبيدة في الأول، قال هذا خطاب من عمر، أخذ أرى الخطاب، لا منفعش فعش هذا الكلام الآن في وقت الحرب والقتال، لا لا شوف خبي الكتاب ده، خب سبحان الله، شوف النفوس الطيبة. أبو عبيدة بن الجراح وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بوصف، وهو أنه أمين هذه الأمة، أمين هذه الأمة رضي الله تبارك وتعالى، يأخذ الجواب، لا مش وقته، وقت القتال الآن، خلي خالد زي ما هو القائد على هذا الجيش لغاية ما ينتصر الناس وينتهي القتال، وبعدين هذا الرسول اللي جاي من عند عمر يقول لخالد، يقول سمعان وطاع على أمير المؤمنين، ما قالش لا ده أنا بتاعتي وأنا أبدا أبدا لم يقل ذلك. كل الانتصارات هذه، هذا طالب آخرة ليس طالب دنيا. طيب ساب الجيش بقى وخلاص، أنا ما ليش دعوة بهذا الجيش أبدا، صار جنديا في الجيش تحت إمرة أبي عبيدة رضي الله تبارك وتعالى، كان قائدا وصار جنديا، حد من القوات يقبل هذا الشيء؟ يكون قائدا وبعدين لا خليك عسكري؟ مش ممكن، مش ممكن، إلا إنسان ضحى بنفسه لله عز وجل، فكان خالد هذا الإنسان رضي الله تبارك وتعالى. وهنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم لخالد، سماه بسيف الله المسلول، هذا سيف سله الله. لذلك كان عمر في عهد أبي بكر يقول لأبي بكر اعزل خالد، اعزل خالدا، قل لا والله لا أغمد سيفا سله الله سبحانه، سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيف الله، لا 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 أغمد سيفا. سنتين اللي كان فيهم أبو بكر رضي الله عنه رفض أبو بكر أنه يعزل خالدا، إنما عمر له وجهة نظر، الخوف على التوحيد، الخوف على العقيدة، أن الناس ينسبوا النصر الخالد وينسوا ربهم سبحانه، هذا خوف عمر على الناس أن يقعوا في الشرك، وجهة نظر صحيحة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فعزل خالدا، كان وجهة نظر أبي بكر لا لا أغمد سيفا سله الله سبحانه على الأعداء، وجهة نظر صحيحة. وأيضا وجهة نظر عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن خالد، ذهب عمال الصدقة يطلبون الزكوات من الناس، ذهبوا للعباس مرضى شديهم، ذهبوا لخالد مرضى شديهم، ذهبوا لابن أم جميل مرضى شدي بتلا. رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم شكوا، لا العباس دفع الزكاة ولا خالد دفع الزكاة ولا ابن أم جميل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم لا 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 اسمع، أما العباس فقد استسلفتها منه، استسلفت منه زكاة سنتين معلهوش السنة دي حالة، ده أنا في أول العام خدت منه زكاة السنة دي والسنة الجاية كمان. فالعباس رجل كريم سمح أعطى زكاة سنتين، ما قالش السنة ما تخلص السنة دي الزكاة، لا لا الناس محتاجين فدفع زكاة سنتين، تطلب منه زكاة إيه ما هو دفعها أصلا مقدمة، يبقى العباس طلع له حق في المنع. طيب وخالد من المنع؟ خالد أني مال اللي رحت تاخده من خالد رضي الله عنه؟ هم وجدوا عند خالد سيوفا كثيرة وأدرعا كثيرة وعددا كثيرة، لا تجد سلاح، بتاجر في السلاح، هات زكاة عروض التجارة اللي عندك. قال إنكم تظلمون خالد. لا لا تظلمون خالد، أوقف هذا كله في سبيل الله، كل هذا مش عمل التجار، ده عمل للجهاد في سبيل الله. فأخذ من العلماء هذا من هذا الحديث دليلا على وجوب الزكاة في عروض التجارة، وعليه الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء، وخالف في ذلك ابن حزم رحمه الله. وهذا الحديث يحتج به العلماء على وجوب الزكاة في عروض التجارة، لولا أن خالدا أوقف ذلك لكان فيها زكاة عروض التجارة. طيب ابن أم جميل ليه منع الزكاة؟ لا ده بقى مش مظلوم، ده ظالم، ده هذا ظالم. قال ما ينقم ابن أم جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، كان فقيرا وكان يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه ادعو الله لي بالغنى، ادعو الله لي أن يغنيني. العسى أن الله إذا أغناك أنك تبخل وأنك متأمل وأنك تطغى، لا أبدا، لئن آتانا الله من فضله لن آتاني الله لأصدقن ولا أكونن من الصالحين. فلما آتاه من فضله بخلوا به وتولى وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون. ابن أم جميل هذا بخل وامتنع، والقرآن أخبر عن ذلك وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يبقى من ضمن الأشياء التي تدفع الإنسان للحسد أنه يحب أن يكون فوق الناس، قائدا للناس، أمام الناس، الأنظار كلها تنظر إليه. لذلك المؤمن دائما يتواضع، لا يحب أن يظهر حب الظهور، الذي يقصم الظهور. الإنسان يحب أن يظهر عالي، يفضل يظهر يعني لغاية ما تقطم ظهره وينزل ما يطلعش تاني. احذروا من حب الظهور، من حب الفخر، من حب الخيلاء، من أنك تكون فوق الناس. لا لا كن متواضع، إذا رفعك الناس هم اللي رفعوك، إذا وضعوك لا 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 أنت. الله عز وجل إذا شاء شيئا لا بد وأن يكون. يبقى ما تحرص على الدنيا، احرص على دين الله سبحانه والتواضع لخلق الله. أيضا السبب الأخير السابع وهو شح النفس بالخير على عباد الله. هذا أبخل البخلاء، أبخل بخيل. يعني أقول الإنسان اللي طلع فلوس مجيبه عايز يديها الواحد بعد الله، لا مش عايز، راح مرجعها تاني، هذا بخيل. أبخل منه من بخل بنعمة الله على غيره، من بخل بمال غيره. إنسان أنا عايز أتصدق على فلان أديله، لا لا ما تدلوش. طيب أنت ماله، انت مش هاخد من مالك انت، ليه تمنع خيرا يريده انسان؟ هذا ابخل البخلاء الذي يظن بنعمة الغير، فكيف بالذي يظن بنعمة الله سبحانه تبارك وتعالى؟ نعمة الله على انسان هو لا لا مش عايز نعمة الله تروح، كأنه نصب نفسه ان هو احكم ان يرى ان نعمة ما يستحقهاش فلان والله عز وجل قد اعطاها، كأنه يعترض على ربه. بهذا ابخل الناس، هذه أسباب الحسد لها علاج. عكس هذه الأسباب تدفعها بأنك لا تعمل بها، نرجوها للغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.